راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا وأهلا وسهلا بكم طلاب العلم في أكاديمية زاد، نحن وإياكم في هذه الحلقة وهذا اللقاء إن شاء الله، وهو اللقاء الرابع نتذاكر ونتحدث عن أحكام الصيام، ونتم ما كنا قد بدأنا به الحديث في اللقاء السابق والذي قبله من أحكام الصيام. كنا فيما مضى وسبق ذكرنا تعريف الصيام وحكم الصوم، وذكرنا كذلك أنواعه من حيث الفرض والنفل، واليوم إن شاء الله نذكر بابا يدل على سعة الشريعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وهذا الدين يسر كما قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. إن هذا الدين أيها الإخوة والأخوات دين من لدن رحيم رؤوف، من لدن حكيم عليم بحال الناس، فالذي خلقهم وشرع لهم هذا الصيام علم أن منهم من يكون مريضا، ومنهم من يكون مسافرا، ومنهم من يكون من النساء حاملا أو مرضعا أو تكون حائضا. ولذلك لما نقرأ في سورة المزمل: علم أن سيكون منكم مرضى. فالله جل وعلا يعلم حال الناس، فيعلم حال المريض ويعلم حال الصحيح، ولذلك جاءت الشريعة على وجه الكمال والتمام. لو لاحظت أيها المسلم أنك ابتكرت فكرة أو مشروعا أو عملا، سترى أنك في أثناء العمل يتبين لك شيء من الخلل لم تكن قد جعلته على حسابك وفي ذهنك، لكن هذه الشرائع شرعها الله عز وجل وهو الحكيم الخبير، وما ترك حالة تمر بالمسلم إلا ولها بيان ولها حكم. ولذلك إذا جهل أحد من الناس حكم تلك الحال فإن ذلك ليس لنقص في الشريعة ولا لعدم بيانها وتمامها، إنما يحصل هذا الخلل ويحصل هذا النقص بسبب نقص العلم ومعرفة أحكام الله جل وعلا. ولذلك قال العلماء بأن أحكام الكتاب والسنة قد كفت ووفت ما يحتاجه أهل الإسلام في بيان عباداتهم ومعاملاتهم، فما منها شيء إلا وعليه نص من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما دل بعموم لفظه أو بإشارته وتنبيهه إلى حكم آخر. وما لم يجد له بعض العلماء نصا خاصا يستدل به بلفظه أو بعموم معناه أو بدلالته يستدلوا به بالقياس، وربما اكتفى آخرون بدلالة الكتاب والسنة لسعة علمهم بذلك. فالله جل وعلا ما فرط في هذا الكتاب من شيء، وجعل هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومكث مع أصحابه يبين لهم أحكام هذا الدين، فما ترك شيئا يحتاجون إليه إلا وبين لهم حكمه عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما جاء عمر الخطاب رضي الله عنه مرة بنسخ من كتب أهل الكتاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أننا لا نحتاج إلى شيء من ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام تراكنا على البيضاء، وهذه البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك، وهذا من تمام رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته، ما ترك خيرا إلا ودلهم عليه، وما ترك حالا يحتاجون فيه إلى بيان إلا وبينه لهم عليه الصلاة والسلام. ولما كان الصوم مظنة لحصول المشقة وحصول الأعذار، ذكر الله جل وعلا في كتابه أحكام أهل الأعذار، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في سنته بعض الأحكام. من هنا عقد الفقهاء رحمهم الله بابا وفصلا يتحدثون فيه عن أهل الأعذار، وهذا الباب يقولون فيه باب أهل الأعذار الذين يعذرون في الصيام، أو يعبرون عنه بأحكام الإفطار في نهار رمضان، أو من يباح له الفطر في نهار رمضان. وعمدتهم في هذا في قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالعمدة في أهل الأعذار، والأصل فيهم هو المرض، هو السفر والمرض. والنبي عليه الصلاة والسلام بين في سنته في أسفاره أحوالا، فإنه صام في سفره عليه الصلاة والسلام، وأفطر في سفره عليه الصلاة والسلام. من هنا احتاج العلماء لبيان هذه الأحكام التي ترد على المسافر. فقرر العلماء أولا أن المسافر يباح له الفطر في نهاية رمضان، وهذا أصل أصيل وأمر معلوم من الدين، فالمسافر يجوز له أن يفطر في نهار رمضان. لكنهم قالوا بأن هذا السفر الذي يباح فيه الفطر هو السفر الذي يكون مباحا أو مسنونا أو مستحبا أو واجبا. فلو أن امرأة كان صائما في نهاية رمضان وسافر لعمرة منذورة واجبة، نذر، قال لله علي نذر أن أعتمر في شهر رمضان، فأصبحت العمرة في رمضان واجبة عليه لأنه نذرها، ولم تكن واجبة عليه في أصل الشرع لكنها بالنذر وجبت عليه. فإذا نذر وقال لله علي نذر أن أعتمر في شهر رمضان وسافر في نهاية رمضان لأداء العمرة، فسفره هذا سفر واجب يباح له الفطر في نهاية رمضان إذا أراد العمرة. فانطلق من الرياض، من مصر، من الشام، يريد هذه العمرة، فإنه في طريقه يفطر، وفي مكة له أن يفطر لأنه ما زال على ظهر سفر حتى يرجع إلى بلده. ويبتدئ المسافر الفطرة من مفارقته لبنيان البلد ولعامر القرية كما هو الشأن والحال في الصلاة، وسيأتي لهذا مزيد بيان. لكن الآن نبين أحوال السفر، فإما أن يكون السفر واجبا وإما أن يكون السفر مستحبا. فلو كان السفر مستحبا فإنه كذلك يجوز له الفطر، كمن سافر في رمضان لأداء عمرة من غير نذر فإن ذلك من السنن والمستحبات، يباح له الفطر في طريقه حتى يرجع إلى بلده. وكذلك لو كان السفر مباحا، كمن سافر إلى نزهة إلى مكان مباح، أو سافر في رمضان لقضاء أعمال له وأغراض يحتاج إليها، فذلك سفر مباح يجوز لصاحبه أن يفطر في نهاية رمضان. أما إذا كان السفر مكروها أو كان سفرا محرما، كمن سافر سفرا محرما كامرأة سافرت بغير إذن زوجها أو وليها، أو أنه كان أو أن شابا سافر ووالده منعه من هذا السفر، فإنه يكون سفرا محرما، والسفر المحرم الفقهاء يقولون لا يجوز له أن يفطر فيه لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، وهذا مذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله. وثمة قول آخر أذكره لكم إن شاء الله بعد الفاصل، ففاصل يسير أيها الإخوة ثم نعود ونتم لكم هذه المسألة، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع
وتجعل بناءه هشا ضعيفا. جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد تحدثنا قبله عن حكم الإفطار لمن سافر سفرا محرما أو سفرا مكروها، وقلنا بأن جمهور الفقهاء منعوه من الفطر. ما وجه ذلك؟ ما علته عندهم؟ هم يقولون، وانظروا لهذه المسألة، يقولون بأن هذا الرجل أو هذه المرأة قد سافر سفرا محرما، والرخصة يراد منها التيسير والرفق. فإذا قلنا لهذا العاصي المسافر سفرا محرما: أفطر في نهاية رمضان، ولك أن تقصر الصلاة، ولك أن تمسح الخفين ثلاثا، فنحن هنا أعناه على محرمه وقلنا له سافر سفرا محرما وأعناك على ذلك. لذلك قعدوا قاعدة فقالوا: الرخص لا تناط بالمعاصي، فمن سافر سفر معصية فإنه لا يجوز له أن يفطر في نهاية رمضان. هذا مذهب الجمهور، ولهم في ذلك أدلة من كتاب الله تعالى حملوها على هذا المعنى في قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قالوا أن هذا محمول على من لم يكن باغ من البغاة، فإن فعله محرم، فمن كان من يفعل المحرمات ومن كان خروجه محرما فإنه ليس له أن يأكل عند الضرورة ولا أن يأخذ هذه الرخص، هكذا قالوا رحمهم الله. وثمة قول آخر قال به الحنفية رحمهم الله وقواه جماعة من أهل العلم رحمة الله على الجميع، قالوا: يجوز لمن سافر سفرا محرما أو مكروها أن يفطر في نهاية رمضان، ذلك لأن الله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر أطلق، ما قال أو على سفر مباح أو على سفر واجب أو على سفر مستحب، إنما قال على سفر. وهذا الإطلاق يشمل سفر المحرم وسفر المكروه والسفر الواجب والسفر المستحب. ومن هنا أخذ العلماء، أخذ جماعة محققي أهل العلم بجواز الفطر لمن سافر سفرا محرما، قالوا: فالجهة مفكة، فسفره محرم وعليه إثمه، لكن فطره يجوز لهذه الرخصة. وعلى هذا الفتي عند كثير من أهل العلم رحمهم الله. والسفر الذي يجوز لصاحبه أن يفطر فيه هو السفر الذي يكون سفرا يتجوز فيه قصر الصلاة، ومر معنا ذلك، وأنه على عند كثير من أهل العلم أنه مقدر بالمسافة، وقلنا بأنه أربعة برود، وأن هذه البرود كل بريد يعادل أربعة فراسخ، فالمجموع 16 فرسخا، ويكون كذلك بحساب الكيلو مترات، يختلف باختلاف حساب المعاصرين، فمنهم من جعله ب80 كيلا، ومنهم من أوصله إلى 130 باختلاف حساب الميلي الهاشمي أو ما كان سوى ذلك. وقد تقدم ذكر هذه المسألة في أحكام القصر الصلاة. ومن أهل العلم من يرى أن السفر جاء في كتاب الله مطلقا ولم يقيد بمسافة، كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأنتم ترون يا طلاب العلم أن الله عز وجل في هذه الآية أطلق، فقال: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يقيد ذلك بسفر دون سفر، ولم يقيده مسافة دون مسافة، إلا أنهم قالوا: كل سفر تقصر فيه الصلاة يجوز فيه الفطر في نهار رمضان. هذا ما يتعلق بمسافة السفر، وما يتعلق كذلك بنوعه. ولكن متى يستبيح المسافر الرخص، ومتى له أن يفطر؟ جاء عن أبي بصرة رضي الله عنه أنه كان يفطر وهو في سفينته، ولم تتحرك هذه السفينة من الشاطئ وهو ينظر إلى البصرة أو إلى مدينته التي هو فيها. والحقيقة أن هذا الأثر لا يدل على استباحة الرخص والفطر وهو في البلد، لأنه ليس بالضرورة إن كان يرى مدينته وبلده أن يكون فيها، فإنه يكون خارجا عنها. ولذلك إذا كنت في بلد لا تفطر حتى تخرج منها، لأن الخروج من الواجب لا يكون إلا مباشرة الفعل، بينما الرجوع تكفي فيه النية. فإذا أردت أن تنتقل من الصيام إلى الفطر لا بد أن تكون قد باشرت السفر وأن تخرج من عامر البلد والقرية. فإذا خرجت من عامر البلدة والقرية جاز لك أن تفطر مباشرة ولو كنت تنظر إليها طالما أنك فارقت بنيانها. هذا الذي عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله في وقت استباحة الرخص. ما رأيكم لو أن شخصا أراد السفر وخرج من بلده، ثم بعد خروجه من البلدة أفطر وأخذ برخصة الله تعالى التي رخص له بها وهو أن يفطر، فلما خرج من البلد وفارق البنيان أفطر، وبعد فطره عن له ظرف جعله يعدل عن سفره، فكان بذلك الوقت قد قصر الصلاة وكان قد أفطر، هل نقول بأنه يأثم؟ لا يأثم، لأنه قصر الصلاة في وقت يجوز له فيه القصر، وأفطر في وقت يجوز له فيه الفطر، ثم له أن يعود، وإذا عاد فإنه يكون بذلك قد أفطر في يومه وعليه قضاء هذا اليوم. السفر أيها الإخوة كما أسلفنا مبيح للفطر، لكن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا السفر على أضرب. فعندنا أحاديث جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على التسوية بين الفطر والصيام. فكان كما في صحيح البخاري كان أبو حمزة الأسلمي رجلا يحب الصيام، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني رجل أحب الصوم وأسافر، فهل أفطر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فخيره النبي عليه الصلاة والسلام بين الفطر وبين الصيام. وكذلك جاء عن أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم المفطر ومنهم الصائم، فلم يعب المفطر على الصائم ولم يعب الصائم على المفطر. فدل ذلك على أنه لا فضل لهذا على ذاك، فمن صام جاز ومن أفطر جاز، وهذا من سعة الشريعة، وأيضا من عقل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما نتعلمه من مدرسة الصيام، وهو اتساع خلق المسلم واتساع عقله لإخوانه، وأن المرء لا ينبغي له أن يكون حديا مع إخوانه. فصائم لا يعيب على مفطر، ومفطر لا يعيب على صائم، طالما أن الجميع أخذوا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربما يكون هذا المرء في البلد صائما ويكون ذاك المسافر مفطرا، فلا تضيق عليه، ونتعلم من هذه السنة ساعة في الخلاف وساعة في العمل مع إخواننا إذا كان الجميع يسير على مراد الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عندنا حديث أخر تدل على تفضيل الصيام، فهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح يقول: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. فدل هذا الحديث على أن الصيام أفضل، لأن ابن رواحة والنبي صلى الله عليه وسلم أسوته في ذلك قد صام. وعندنا حديث أخر تدل على أن الأخذ بالرخصة أفضل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام مرة أمر الصحابة بالفطر كما في الحديث الصحيح أيضا، وثم أخبر أن قوما لم يفطروا، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة. وكذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد ظلل عليه، وهذا في الصحيح أيضا، كلها في الصحيحين، فقال عليه الصلاة، إما في البخاري أو مسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر، أي أن هذا الذي ظلل عليه قد فعل فعلا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من البر. فهذه أحاديث أيها الإخوة مختلفة، ما وجه الجمع بينها؟ كيف حمل ذلك العلماء؟ كيف وجهوها؟ نعرف ذلك إن شاء الله بعد فاصل يسير، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل تظن العلم وجبة سريعة تجهز وتؤكل في لحظات؟ بل يحتاج طالب العلم إلى صبر طويل. قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فيصبر على حضور مجالس العلم ودوراته أو متابعتها عبر الشبكة أو الفضائيات العلمية، ويصبر على المراجعة حتى يثبت الحفظ. قال أبو بكر الصبغي عن بعض مسائل العلم: كررتها على نفسي 1000 مرة حتى تحققتها. ويصبر على السهر في تحصيل العلم، فإن في النهار أشغالا. قال بعض الفضلاء: متى تبلغ من العلم مبلغا يرضي وأنت تؤثر النوم على الدرس والأكل على القراءة. ويصبر على النصب والتعب في تحصيل العلم. قال تعالى في قصة خروج موسى عليه السلام لطلب العلم:
فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.
ويصبر على إنفاق المال في طلب العلم وشراء الكتب ونحو ذلك. قال إسماعيل بن عياش: ورثت من أبي 4000 دينار أنفقتها في طلب العلم، فاصبر على طلب العلم حتى تنال طرفا منه واسأل الله المزيد. قال تعالى:
وقل رب زدني علما.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. كنا قد ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت في الصحيحين من كون الصائم لم يعب على المفطر والمفطر لم يعب على الصائم، وذكرنا كذلك والإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في يوم شديد الحر، وكذلك ذكرنا رعاكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل ظلل عليه: ليس من البر الصيام، ليس من البر الصيام في السفر. هذه عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلماء رحمهم الله أرادوا أن يجمعوا بينها ويفاضلوا. فمن أهل العلم من قال بأن السفر أفضل على الإطلاق، ولم أن من أهل العلم من قال بأن الفطرة، من أهل العلم من قال بأن الفطرة أفضل على الإطلاق. لماذا؟ قالوا: لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فهذا الذي أفطر في نهاية رمضان قد أخذ بالرخصة، والله جل وعلا يحب هذا الاتيان للرخصة فيكون قد أتى بالرخصة المحبوبة إلى الله عز وجل. وفي تركه للفطر في نهار رمضان في نهاية رمضان يكون قد ترك ما حببه إليه ربه وما رخص له به، فكأنه يرى أنه ليس بحاجة لهذه الرخصة وأنه مستغن عنها وأنه لا يقبلها. ولذلك استحب أن يكون المرء في نهاية رمضان مفطرا. على النقيض قال قوم آخرون باستحباب الصيام، قالوا لأن ذلك أبرى للذمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الحين في اليوم شديد الحر كان صائما هو ابن رواحة. وذهب آخرون للتفصيل حتى يجمعوا بين الأدلة، فقالوا إن كان الصوم يضر بالمرء ويشق عليه فالأولى هو الفطر، وعليه حملوا حديث ليس من البر الصيام في السفر. الحالة الثانية قالوا إذا كان الفطر لا يفيده كثيرا والصوم لا يشق عليه ففي هذا الحال قالوا بأن الصيام أفضل. لماذا؟ قالوا لأنه أسرع في إبراء الذمة ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام. والثالث أن تستوي عنده الحالان، فهنا يقولون إن شاء صام وإن شاء أفطر. وعلى هذا التوجيه وجهوا جماعة من العلماء والله تعالى أعلم، هذا ما ذكره طائفة من أهل العلم في توجيه هذه المسألة. إلا أنه ينبغي أن يقال بأن المرأة مخير، هذا هو الأصل كما قال عليه الصلاة والسلام إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وعند عدم وضوح الدلالة السنة نعود إلى المرجحات الخارجية، فنقول إذا كان المرء مثلا في حال جهاد ويحتاج إلى قوة فإن الفطرة في حقه أفضل ليستعين بذلك على قتال العدو، وإذا كان في سفر يريد العمرة مثلا وشق عليه الصيام وهو يعتمر فإنه إذا أفطر نشط للدعاء وللطواف والسعي، نقول له أفطر في هذا الحال وخذ الرخصة ولا تتنزه. فإن بعض الناس إذا سمع أن فلان قد أفطر وهو صائم في نهاية رمضان قال هذا الرجل يفطر ولا مشقة عليه، وما علم أن هذا قد أخذ بالرخصة التي جاءت عن ربه من ربنا عز وجل لعباده وأنه قد أتى أمرا مباحا. فخذ هذه الرخصة واستعن بها، فذلك جائز مشروع في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الصيام الفطر في نهار رمضان للمسافر أمر مشروع جائز لا ريب فيه ولا شك، وحتى لو كان السفر مريحا، فلو كان المرء مسافر لو كان المرء مسافرا سفرا وهذا السفر كان مريحا له ليس شاقا عليه جاز له أن يفطر في نهار رمضان. قال الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالعذر الثاني في كتاب الله هو المرض، فإن المريض إذا دخل عليه شهر رمضان أو طرى عليه المرض في نهاية رمضان فإن هذا المرض يبيح له الفطر، وهذا من تيسير الشريعة ومن قاعدتها العامة وهي أن المشقة تجلب التيسير. فمن كان مريضا فإنه على أحوال، إما أن يكون هذا المرض مرضا يضر به الصوم، هذا رجل مريض أعطاه الطبيب أدوية فإذا صام لم يستطع أن يأخذ هذه الأدوية وأن يتناولها فإنه بذلك سيتضرر، أو ربما تأخر الشفاء والبر، أو وجد مشقة مع صيامه. معلوم أن الطعام والشراب يقوي البدن، فإذا صام وهو مريض فإن ذلك يشق عليه، فإذا كان كذلك من تأخر البرء أو حصول الضرر أو المشقة أو العجز مع المرض، ربما يكون مريضا مرضا يعجز معه عن الصيام يرهقه جدا لا يمكنه ذلك يحتاج إلى دواء لو لم يأخذه تضرر، فمثل هذا الفطر في حقه جائز، بل إذا كان الصوم يضره نص جماعة من أهل العلم ومنه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله على تحريم صيامه في ذلك اليوم لأنه يلقي بنفسه إلى التهلكة. إذن المريض إذا كان مرضه يشق عليه معه الصيام أو يزيد بالصيام أو يتأخر البر جاز له الفطر في نهاية رمضان أخذا بهذه الرخصة. ما رأيكم أيها الإخوة لو أن شخصا مصاب بمرض، هذا المرض لا يضر به، لو أن شخصا معه مرض لا علاقة للصيام به، فمثلا معه حساسية، هذه الحساسية والحكة الصيام وجوده وعدمه لا يختلف إلا إن كان له دواء يحتاجه، أما إن كان الدواء لا علاقة له بذلك ويكفيه أن يتناوله في الليل فإن هذا المرء لا يفطر، لأن الصيام لا علاقة له هنا بالمرض، فالمرض لا يؤثر على صيامه ولا يؤخر في الصيام، لا يؤخر البر ولا يشق عليه مشقة زائدة، أو كان معه صداع معتاد أو به جروح في يديه أو قدميه أو عطاس وزكام، مثل هذه الأمراض لا يباح لمن كانت معه أن يفطر، لأن المرض الذي تباح فيه الفطر هو المرض الذي اضطر صاحبه للصيام أو يشق عليه وتأخر برؤه أو يعجز، قال الله جل وعلا من كان منكم مريضا أو على سفر ثم تقدير فأفطر فعدة من أيام أخر، وليس المقصود أن من كان مريضا أو مسافرا بأن فرضه أن يكون من أيام أخر ولو لم يفطر، بل المقصود أنه أفطر فيكون فرضه عدة من أيام أخر. هذا بالنسبة للمرض الذي يرجى برؤه، فمن كان مريضا مرضا يرجى برؤه جاز له أن يفطر وعليه القضاء، أما من كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه عند الأطباء قالوا هذا مرض مزمن ليس له في علمهم دواء، فمثله يفطر وهل يقضي من أيام أخر؟ لا، لأنه اليوم لا يستطيع وغدا لا يستطيع إلا أن يشاء الله، وبعد غد لا يستطيع، وفي العام المقبل لا يستطيع، لأن مرضه مستمر لا ينقطع وهو مرض مزمن، فمن كان مرضه مرضا مستمرا ولا يرجى برؤه عند الأطباء فمثله يطعم عن كل يوم مسكينا ويفطر، لقول الله جل وعلا وعلى الذين يطيقون وفده طعام مسكين، فمن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. وهذه الآية قال ابن عباس رضي الله عنه إنها ليست منسوخة، هذه بالشيخ والشيخة، والمريض يفطر فيطعم عن كل يوم مسكينا، فمن كان شيخا كبيرا هرما أو رجل كبير أو امرأة كبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا كما رواه البخاري. وقدر العلماء هذا الإطعام بمقدار نصف صاع من بر أو تمر أو شعير، ومن أهل العلم لم يقدره بل رده إلى العرف والعادة. هل ترون أن صاحب العمل الشديد الشاق يجوز له الفطر في نهار رمضان؟ هذا رجل يعمل في خباز أو يعمل في منجم وشدة الحر، هل له أن يفطر في نهار رمضان؟ باختصار أيها الإخوة، إما أن يكون لهذا الرجل ضرورة في عمله يتأثر لو أنه ترك العمل ويضر به ذلك، وإما أن لا توجد ضرورة بمعنى أنه يستغنى عن العمل في رمضان، فإن كان بإمكان الاستغناء عن العمل في نهار رمضان فإنه لا يجوز له أن يفطر ويستغنى عن العمل في نهاية رمضان، أما إن كان العمل يضر به تركه فإن ولا يمكنه الصيام مع ذلك جاز له الفطر ثم يقضي، أما إذا أمكنه الجمع بين الصيام وبين العمل من غير ضرورة فإن الواجب عليه الصيام وليس له الحق في الفطر. هذا مجمل هذه الأحكام، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.